عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله تعالى: لها ما كسبت، أي من خير، وعليها ما اكتسبت، أي من شر، وذلك ما هو ضمن التكليف.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقوله سبحانه وتعالى في الآيات: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكلمنا أمس بإفاضة وتفصيل المشقة وماذا يمكن أن نفرع عليها من أحكام، وقلنا إن هذه جملة استئنافية وليست من الكلام المحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين المذكورة في الآيات قبل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قلنا إن التكليف بالمحال وإن التكليف بما لا يطاق مرفوع في الشريعة، وأن هذه المسألة أرنت واشتهرت بين فريقين من الفرق السابقة، الأشاعرة من جهة والمعتزلة من جهة، وتكلمنا على وجهة كل طائفة من الطائفتين، وأن مردها على خلق أفعال العباد، وهل للإنسان إرادة أم لا، فمن نفى الإرادة عن الإنسان فهو تحصيل حاصل، يقول إن الإنسان يكلف بالمحال أو يكلف بما لا يطيق، وقلنا هذا مذهب الأشاعرة، فهم قالوا بنظرية الكسب، ونظرية الكسب مآلها على التحقيق والتدقيق إنما هو للجبر. يمكن أن نستفيد بإيجاز من قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من حيث المشقة في التكاليف. نقول: أولا، مشقة التكليف واردة في الشرع لناحيتين ذكرناها أمس: الإلزام والمداومة، وأن المشقة التي موجودة في التكاليف إنما هي مشقة محتملة، ففرق بين التكليف والمشقة، وبين التكليف الذي يحتاج إلى طاقة، والطاقة بذل كمال الوسع حتى على وجه لو شارف الإنسان فيه على الهلاك، فهذا أمر مرفوع في الشريعة، ولذا الله رخص الذين يطيقون الصيام بمشقة زائدة عن المشقة المعتادة، رخص لهم بالفطر. وفي الآيات نفسها من ضمن الابتهالات والتضرع الموجود على ألسنة المؤمنين في الآيات الست، مذكور ست تضرعات، من ضمنها: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فالطاقة شيء والتكليف شيء. ولذا قلنا هذا يتضمن أن التكليف الشرعي، الشرع يريد من التكليف أن يثبت عليه صاحبه ولا ينقطع، التكليف الشرع يريد منه أن يثبت ولا ينقطع. فإذا التكليف الذي فيه مشقة، وهذه المشقة محتملة ويمكن للعبد أن يثبت على هذا الأمر، هذا أمر موجود في الشريعة، فالشريعة فيها ابتلاء، الشريعة هي ابتلاء، الأوامر هي ابتلاء، لكنها ابتلاء لرفع الهمة على وجه ليس فيه ضيق وليس فيه شدة زائدة، يبقى العبد مالكا نفسه. ومن اللطائف والحكم التي كنت سمعتها غير مرة من شيخنا رحمه الله، أنه كان يقول: خير عادة ألا تأسرك عادة، الذي يدور مع التكاليف يبقى مالكا نفسه، فلا يملك نفسه شيء، الذي يدور مع واجب الوقت، الذي يدور مع التكاليف تبقى همته عالية. لو أردنا أن نقول ما هي آفة المسلمين اليوم، ليش آفة المسلمين اليوم؟ الهمة، الكسل، آفة عظيمة هذه. وهذا يجعلنا نقول أن الوسع هنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أن تبذل شيئا كبيرا كثيرا، أما أن يترك الإنسان ما باستطاعته وما لا يدخل عليه مشقة، فإنما يكون ذلك إما بدنو همة وإما بذنوب. هذا الحد الدقيق لا يعرفه إلا أهل التوفيق، هذا الحد الدقيق بين الوسع وبين الطاقة وبين يعني أن تبذل همتك وأن لا تنقطع، أن تتحمل المشقة، لا تصل المشقة إلى الطاقة. هذه مسائل تحتاج إلى التوفيق، وحدها مضبوط بالنصوص التي فيها التكليف، بالنصوص التي فيها التكاليف حدها مضبوط بهذا الوجه. المسألة الثانية التي ينبغي أن نتكلم عنها زيادة على ما تكلمنا في المرة السابقة في الوسع والقدرة، من غير حرج ولا تكليف ولا ضيق، هذه هي التكاليف، هذه هي سمة التكاليف الشرعية. تحتاج أن تبذل وسعك، تحتاج أن يعني تنشط همتك، لا تميل لدعاء ولا تميل لراحة ولا تميل لاسترخاء، ولا تجعل هذه النفس هي التي تتحكم فيك. الأمر الثالث أن التكاليف كلها لا تحتاج إلى مجهود شديد، لا تحتاج إلى مجهود شديد يبلغ أقصى الطاقة وأقصى الطاقة. قد يسأل سائل، هنالك بعض التكاليف في الشريعة تبدو لنا أنها ليست تحت استطاعتنا، كقوله عز وجل مثلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا باستطاعتنا وليس باستطاعتنا، خاتمتك باستطاعتك ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا تكليف، تكليف من الله عز وجل أمر أو نهي أن تموت إلا مسلما. هنالك مقدمات للأشياء من أحكمها بلغها، فنحن الآن لما الله يقول لنا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، المطلوب منا أن نصدق الله، والمطلوب منا أن نحكم أعمالنا وأن نبذل المشقة المعتادة، فإن فعلنا فالله عز وجل لا يخيب سعي الإنسان، صدق الله جل في علاه. فالمراد ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اصدقوا الله عز وجل في أعمالكم، واثبتوا وتضرعوا واتهموا أنفسكم وابحثوا عن الزلل الذي عندكم. فهنالك أوامر الإنسان في بادئ الرأي لا يستطيع أن يصل إليها، ولكنها في الحقيقة المطلوب من المكلف على الوجه الذي ذكرناه من سمات التكليف بين الطاقة وبذل الهمة، المطلوب من العبد أن يصدق الله وأن يخلص إليه وأن يبذل الذي في وسعه، فإنه يكون قد أدى المطلوب منه. إذا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تكليف تحت استطاعتك، ما المطلوب منه؟ المطلوب من إحكام البدايات سلامة في النهايات، احكم بداياتك تسلم لك نهاياتك، احكم البدايات تسلم لك النهايات. وخصوصا طلبة العلم في البدايات ينبغي أن يكون طالب العلم لما يكون صاحب همة، ينبغي أن تكون الهمة في أوجها في أعلاها. لذا من كلام الجميل فيما يخص طالب العلم يقولون من كانت بدايته مشرقة كانت نهايته محرقة. الإنسان لما ينطلق بإشراقة وبهمة عالية تكون النتيجة بإذن الله تعالى يكون صاحبها يبز أقرانه ويتقدم عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قلنا الوسع هو ما يسع الإنسان ولا يضيق عليه من غير حرج. وسعها فيها قراءتان، بضم الواو وكسرها، وسعها ووسعها، وهي في العربية كلمة مثلثة. إيش مثلثة؟ التي تجوز فيها الفتح والنصب والكسر. في العربية يجوز وسعها ووسعها ووسعها، تجوز فيها ثلاثة في العربية. أما في القراءات فقرأت فقط بالضم والكسر، قرأت بالضم والكسر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسعها مفعول به، لأن الاستثناء مع النفي يلغى، إلا ما بعد إلا يكون مستثنى إلا إذا كانت الجملة منفية، فالاستثناء يلغى. فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وسعها مفعول به. وهنا أطلق الله عز وجل المصدر، وأراد بالمصدر هو الوسع المفعول به، المفعول به هو الوسع، وهو مدار التكليف. فعبر عن المفعول به بالمصدر، والتعبير عن المفعول به بالمصدر فيه إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يبذل جميع وسعه، ينبغي المسلم أن يبذل جميع وسعه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قلنا نفسا نكرة في سياق نفي تفيد العموم، منهم من قال أن هذا العموم يشمل كل الأديان، كل المكلفين في كل الأزمان، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأن هذه الآيات آيات خاصة بنا، كما ذكرنا من فضائلها أن ربنا خصنا بها. فيا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أن خصصتنا بهذه الآيات وأن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين خصوا بهذه الآيات. فأنت السيد وأنت المالك وأنت الرب سبحانك، فلك أن تأمرنا بما شئت، وقضت حكمتك أن نكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة حبيبك، وألا تأمرنا إلا بما في وسعنا. هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة جدا أن نكون من هذه الأمة، من الأمة المحمدية، ولا نؤمر إلا بما في وسعنا. وجاء زيادة بيان في هذا في قوله ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هي لازم هذا، فجاء الأمر بابتهال وتضرع مستأنف جديد. فنحن هذه الأمة المحمدية لا نؤمر إلا بوسعنا، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، قال وإذا نهيتكم عن شيء قال فاجتنبوه، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، لأن النهي عدم، والأصل في العدم أن لا يبقى أن لا يكون، وأما الأمر إيجاد، إيجاد متعلق بالهمة، أما النفي فليس متعلق بالهمة، قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فبوسع كل مكلف أن يترك كل حرام، بوسع كل مكلف أن يترك كل حرام. فعل الحرام يحتاج إلى همة للفعل، ولذا ينبغي أن يبقى المنهي عنه سلبا، وأما حتى يترجم المأمور به إلى الإيجاب فهذه الترجمة فقط هي تحت الوسع، فإذا كانت زيادة عن الوسع فنحن غير مكلفين، وهذه من نعم الله عز وجل علينا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، ثم قال الله عز وجل قلنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، عن هذه نسخت وإن تبدوا ما في أنفسكم، تكلمنا عن هذا في الدرس الماضي، بعد أن قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. تأمل معي لها وعليها، اللام الملك، فمن رحمة الله بنا أنه ملكنا أعمالنا، إذن لنا قدرة، لها ما كسبت وجاءت بلها، وفي المقابل جعل وعلى تفيد التحمل. ولذا الإنسان صاحب الفهم الذي يتذوق القرآن ويعرف بلاغة بيان القرآن لما يقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في مثل هذا السياق يفهم أن لها في الحسنات وعليها في السيئات. آية ما فيها لها ما اكتسبت في الحسنات وعليها ما اكتسبت في السيئات، ما في الآية، هذا غير موجود في الآية. لكن نفهم أن اللام التي الشيء الذي تملكه، وهذا يؤكد أن الإنسان له إرادة، وبالتالي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يفيد أن الإنسان له إرادة وأنه مكلف بالذي يستطيع، وأن الله جل في علاه لا يكلف بالمحال ولا يكلف بما لا يطيق الإنسان، خلافا لنظرية من زعم أن الإنسان ليس له إرادة. إذا ليس لك إرادة تحصيل حاصل ماذا ستقول؟ ستقول إن الله يكلف بالمحال. قال لها ما كسبت، لا لا مالي لا ملك، فالذي تكسبه لك. إشارة إلى أن الأمر فعل المعصية لا تضر الله عز وجل. لها ما كسبت، هل العاصي يضر الله عز وجل؟
ما أظن.
لا. هل يؤذي الله؟
أبدا.
نعم. إن الذين يؤذون الله ورسوله، الله يتأذى يؤذين من آدم في الحديث القدسي، فالله يتأذى من بعض الخلق، لكن لا يمكن للخلق أن يضر الله، لا يملكون شيئا، هم عجزة. لكن هذا العبد الحقير، هذا العبد الضعيف، هذا العبد الذليل قد يؤذي ربه، قد يؤذي ربه سبحانه وتعالى. فأن من عدل الله عز وجل قال لها ما كسبت، لما ذكر لها وجعل في مقابلها عليها دل أن لها للحسنات وأن عليها للسيئات. ولذا الله عز وجل يقول لها ما كسبت، أي ما حملت من خير لا ينقص منه شيء، فالذي تفعله هو لك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن فعلت خيرا فالله عز وجل ملكك هذا الخير، جعله لك، فأن تفعله لك، هو ملكك، هو الذي ينفعك، هو الذي ينفعك في دنياك وينفعك في أخراك. في الدنيا الإنسان السعيد البعيد عن غضب الله والبعيد عن مقت الله، ومقت الله أن يتركك الله في هذه الدنيا أنت وشأنك. فإذا كان لك الذي تفعل فيلزم هذا أنه ملكك، الله ملكك إياه، وأن الله عز وجل يحفظك ويرعاك ولا يجعلك في هذه الدنيا تتيه على وجهك أنت وشأنك في هذه الدنيا. الله الذي يحفظك سبحانه وتعالى، ولك اللي تفعله، ولك محفوظ من الله ولك من الله. فإذا في إشارة أنك ملكت، ولكن الله عز وجل يتولاك، الله يحفظك. الإنسان إذا شعر في هذه الحياة بأن له مولى، وهذا المولى الذي له هو غني، فلا يمكن أن يشعر الفقر. وإذا شعر أن له مولى وهذا المولى هو قوي، لا يمكن أن يشعر بالضعف والخوف، لا يمكن. قال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وعليها ما اكتسبت أي ما اقترفت، لا يحمله عنها أحد. الآيات تشير لإشارة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، أن الكسب يكون في الخير وطرقه أكثر، وأن الاكتساب يكون في الشر وطرقه أضيق. الكاسب يكون في الخير طرقه واسعة، والشر يكون في، والاكتساب يكون في الشر. لا يلزم من اللام أن تكون دائما في الحسنات. الله يقول لهم عذاب أليم، يقول لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين لهم العذاب الأليم كفار، والذين لهم الجنات هم من المؤمنين. لا يلزم أن تكون كسبة دائما في الخير، لا يلزم أن تكون كسبة دائما في الخير. والله عز وجل يقول والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها في يونس. فإذا كسبوا السيئة، ولذا منهم من فرق ومنهم من لم يفرق، منهم من قال أنهما إن افترقا اجتمعا وإن اجتمعا افترقا في كسب واكتسب. وبلا شك أن هنالك في التعبير القرآني دقة متناهية، وأن كل كلمة كاللبنة في البناء إنما تكون في موضعها، فلكل سياق ما يناسبه. فسياق ما كسبت هنا غير سياق ما اكتسبت. الاكتساب اعتمال، تحمل زائد. الاكتساب خلاف السجية وخلاف الفطرة. فالإنسان حتى يعصي الله يحتاج أن يخرج عن فطرته، حتى ينساق الإنسان نحو الشر وهو ضد الفطرة يحتاج أن يتكلف، أن يتجرع الشيء، أن يتكلفه. فهو كأنه يسير في هذا الكون على غير نهج الله في كونه. لذا قال لها ما كسبت، يعني هي سلسة على الفطرة من غير عناء وتكلف في الطاعة. وعليها ما اكتسبت، ولم يقل عليها ما كسبت، فكأنها كأن صاحب المعصية عنده افتعال وعنده مزيد بذل خروج عن الفطرة تكلف حتى يستطيع أن يفعل المعصية. لو ترك وسجيته ما فعل المعصية وتكلف. فهذا الذي يفيده هذا السياق وورود كلمة كسبت في الخير وكلمة اكتسبت في الشر في هذا المقام إشارة إلى أن صاحب الاكتساب خرج عن سجيته وخرج عن فطرته وخرج عن الأمر المعهود وبذل مزيد جهد حتى استطاع أن يتوصل للمعصية. خلاف الطاعة فهي هنيئة مريعة. قوله لها ما كسبت، لو أردنا أن نعرف لها ما كسبت إيش نقول في إعرابها حتى يظهر معنى المعنى. لها ما كسبت الظاهر أنها حال من قوله تعالى نفسا، لا يكلف الله نفسا، فهي حال ببيان كيفية الوسق الذي كلفت به النفوس. فإن جاءت بخير فلها الخير، وإن جاءت بشر فعليها الشر. فهذه أفادت ما قلناه. لها ما كسبت، تقديم الجار والمجرور هذا يفيد الاختصاص. ما قال ما كسبت لها، قال لها ما كسبت. فتقديم الجار والمجرور وهو في محل رفع خبر، وتقديم الخبر على المبتدأ في العربية يفيد الاختصاص. فليس لها هذه النفس إلا ما كسبت، وليس على هذه النفس إلا ما اكتسبت، فليس لها فعل غيرها، وليس عليها وزر غيرها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وهذا يجعلنا نتكلم في أو نشير إشارة إلى أن الأصل في الأعمال أنها لا تقبل النيابة. الآية تتضمن معنى أن الأعمال لا تقبل النيابة، لك ما كسبت وعليك ما اكتسبت، فليس كسب غيرك كسبا لك. والشرع وسع هذا المعنى، ففي صحيح قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الولد من كسبك، الولد من كسبك، يوسع لنا الآية: لها ما كسبت. إيش لها ما كسبت؟ يعني لك ما كسبت فعلك وفعل ولدك، ففعل ولدك من كسبك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع من كسبك. لو أنك تحملت فهم آية في هذا المجلس ثم نشرتها وعلمتها فهذا من كسبي ومن فضل الله عز وجل على من يعلم. وكذلك صدق الجارية من حفر بئر أو طبع كتاب أو وضع مصحف في المسجد أو بناء مسجد، فهذه صدقة جارية، هذه من كسبك حتى بعد وفاتك، فلها ما كسبت. فالكسب يدخل فيه المأذون به من مما يقبل النيابة، فهذا يدخل لها ما كسبت. والأصل في النيابة أنها ممنوعة إلا ما أذن به الشرع، مثل من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، على ما فصلناه وبيناه في غير هذا المجلس. فإذن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فلها وعليها يدخلها إيش؟ النيابة. وفي هذا إشارة إلى أن ينبغي أن يكون الأمر من الكسب، ينبغي أن يكون الأمر من الكسب. ماذا أريد بهذا؟ رجل فاجر امتن الله له عليه بولد صالح، حارب صلاح ولده، فليس له من كسب ابنه شيئا ويحارب صلاح ولده. رجل صالح يتضرع إلى الله قبل أن يتزوج أن يرزقه الله الولد الصالح، والولد الصالح عنده أمنية عظيمة غالية، ونشأ ولده في المقدار الذي يستطيعه، فبلغ ولده الغاية والنهاية وفاق أباه كثيرا، وأبوه لا يقدر أن يعلم هذا الولد على الحال الذي وصل إليه. فالمرجو من الله سبحانه وتعالى، وهو يحب أن يكون ولد صالح، فالمرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الولد من كسبه وكل عمله له. ما أجمل له، ما أجمل هنا له، لما نتوسع في الآية وفي معنى الآية ونتأمل لها ما كسبت، فتكون هذه اللام تفرح المؤمنين. ولذا حتى يدفع مثل هذا الوهم، والله الأب مش ممكن يعلم هذا الولد فله مقدر ما علم، لا، لها ما كسبت. وهذا يلتقي مع قوله تعالى في الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فإذن اللام هذه اللام لها لام الملك ولام التي فيها الكسب، ويدخلها النيابة بالمقدار الذي ورد في الشرع. أما ما لم يأذن به الشرع فحتى المكلف في العبادة المؤقتة إذا فاتت فلا بد لها من أمر جديد. فمن باب أولى الإنسان إذا مات فلا يجوز لأحد أن يعبد الله عن أحد إلا إن أذن له الشرع، إلا بأمر جديد. يعني واحد يقول: أنا أريد أن أصلي عن أبي. لا لا، ما تصلي عن أبيك، الشرع لم يأذن لك، ما في صلاة عن الأب، ما في صلاة على الميت، لكن الصوم موجود بقيود وضوابط، العمرة موجودة بقيود وضوابط، الحج موجود بقيود وضوابط، وهكذا. وهذه كلها تدخل تحت لها ما كسبت وعليها. إذن لها ما كسبت والله الحمد منا واسع، تشمل آثار العبد حتى بعد وفاته، ما كسبه من تربية حسنة أو من تعليم علم أو من صدقة جارية، فهذه كلها تدخل تحت قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بعد بيان سنته سبحانه وتعالى في التكليف وجزائه، ذكر الله عز وجل تضرعات المؤمن، وذكر ستة تضرعات، ذكر أدعية جليلة عظيمة وفيها بيان كمال التضرع. بدأت كلها ربنا ربنا ربنا، تكرر هذا الاسم للمهابة ولزيادة الشعور بحاجة العبد إلى الله سبحانه وتعالى، ولكمال بيان نعمة الله عز وجل على هذا العبد، ولأن يشعر هذا العبد بالضعف وأنه بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، وأنه لا يستغني عن فضله البتة. فقال الله عز وجل بعدها: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، نجعل هذه التضرعات إن شاء الله تعالى لنصيب درس السبت، حتى تبقى التضرعات معنا موصولة بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن ينفعنا بما علمنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.